بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي المشاهدين الكرام، أخواتي المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساءكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس هذه الأكاديمية العلمية، درس قطر الندى وبل الصدى. يصحبكم في هذا الدرس صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أحبتي الكرام أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله فضيلة الدكتور.
بارك الله فيك وحياك وحيا من يسمع وحيا الإخوة المشاهدين.
يمتد ترحيبنا أيها الإخوة والأخوات إلى الأخوة الطلاب الحاضرين معنا هنا في الاستوديو، وإلى كل الإخوة والأخوات طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أينما وحيثما كانوا، وكذلك جميع من يشاهد هذه الحلقة المباركة وهذا الدرس الجديد. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذه الليلة مستعينين بالله تعالى ومتوكلين عليه. نسعد باتصالكم وتواصلكم وأسئلتكم، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك في الموقع الإلكتروني. بمشيئة الله تعالى شيخنا الكريم، هذا هو الدرس الثاني من هذه الدروس المستمرة بمشيئته سبحانه، ويعقب ذلك دروس أخرى. تطرقنا في الدرس الماضي إلى يعني أمور تمهيدية في هذا الفن، نأخذ ما تبقى من ذلك شيخنا الكريم.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الحاضرون، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء خير وبركة ونفع وفائدة لمن استمع إليه وتحدث فيه وانتفع به. والحديث كما كرم الشيخ أحمد حفظه الله في لا يزال في مقدمات هذا الفن والعلم، وإن كنا سنرجو إن شاء الله في إلى شيء من التفصيل، إذ بدأنا في لقائنا السابق أو في خاتمة لقائنا السابق في مسألة انقسام الكلمة. وقد كان من ضمن ما قلناه في اللقاء السابق أن الكلمة هي الوحدة الأصلية لهذا العلم، أعني أنه إذا عرفنا أن النحو هو تركيب الكلام وما ينتج عن هذا التركيب من إعراب وبناء وحركات في أواخر الكلمات، فإنه لا بد من كلمات تتركب منها تلك التراكيب. من هنا كان حديث النحويين في مطالع كتبهم عن هذه الوحدة الأصلية، أعني الكلمة. سبق الحديث عن المقصود بالكلمة، وتوقف المقام بنا في آخر الحديث السابق عند انقسام هذه الكلمة، وتبين أو هو متبين أصلا لكل مشتغل بهذا الفن وكل محب له وإن لم يشتغل به، بل ولكل طالب علم، أن أقسام الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. وختم الحديث في اللقاء السابق عن سؤال متوقع قد يرد من أحد الناس فيقول: ما الدليل على ما تقول؟ وهل أحاط الذين قسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف بكلام العرب كله فلم يند عنهم منه شيء، بحيث علموا أنه لا يكون إلا في هذه الأقسام الثلاثة؟ وهل اطلعوا على كل هذا الكلام فقسموه فلم يجدوا شيئا منه خارجا عنه؟ والجواب أن علماء العربية المعنيون بهذه القواعد استعرضوا ما وجدوه من كلام العرب، أو معظم ما وجدوه من كلام العرب، فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الثلاثة. نعم، قد وقع الخلف من بعض العلماء حين رأى أن هناك قسما رابعا، لكن لا يعتد بهذا في مقابل رأي الجمهور الذي يرى أن أقسام الكلام ثلاثة. وهذه القسمة الثلاثية كما قلت لكم دعا إليها الاستقراء، والاستقراء هو تتبع أجزاء الشيء ليعلم أنه لا يخرج منها شيء من الكل كله. وقولي من الكل، وإن كانت كلمة كل هذه من الكلمات المغرقة في التنكير، بحيث أنها محتاجة إلى ما تضاف إليه فيقال كل شيء، وذلك كل وبعض وغير، لكني أستعمل أسلوب المناطقة الذين يعرفونها بأل، لأني أتحدث الآن عن مسألة الاستقراء، والاستقراء مصطلح منطقي يعني تتبع أجزاء الشيء لألا ليعلم أنه لم يخرج من أجزائه أمر مطلقا. والمناطقة أو العلم المنطق علم معني بعدم تخلف القاعدة, تخلف العلة عن الحكم مطلقا, لأنه ليس عندهم شيء اسمه الأغلب والأكثر, لأن المنطق علم يعنى بالحد الفاصل في الأمور, فإذا وجدت العلة وجد معها الحكم, وإذا سقطت العلة سقط معها الحكم, ولا انخرام لهذا الأمر, وإلا لا تكون العلة علة منطقية. من هنا تتبع العلماء كلام العرب فليستعرضوا مثلا, ولنأخذ مثلا جملة من كتاب الله سبحانه وتعالى, ولننظر في قوله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وجدوا أن الهمزة حرف, ولم أيضا حرف, وترى فعل, وكيف اسم استفهام, وفعل فعل, ورب اسم, والكاف كذلك ضمير اسم, والباء في بأصحاب حرف وأصحاب اسم, والفيل حرف تعريف واسم بعده. ولو استمريت في هذه السورة, بل في السور كلها, بل في كلام العرب قاطبة, لما خرج الأمر عن هذه الأقسام الثلاثة, فهو يدور بين اسم وفعل وحرف, حرف واسم وفعل إلى آخره, لأنه إما أن تكون كلمة دالة الجزء زمن منها فهي فعل, أو كلمة دالة وعلى معنى والزمن ليس جزءا منها فهي اسم, أو ليس لها معنى في ذاتها ولكنها تربط بين ما سبق ذكره فهي إذن حرف. هذا المقصود بتقسيم أو بالاستقراء أو بتقسيم الكلمة إلى هذه الأقسام الثلاثة. ثم ينبغي التنبيه على أمر, وهو أنه إذا قلنا حرف فإن المقصود حروف المعاني وليس حروف المباني. ما معنى هذا الكلام؟ الحروف عند العلماء قسمان: حروف معاني, وهي تلك ما اصطلح على تسميته حرفا وإن لم يكن مكونا من حرف هجائي واحد, بل قد يكون عدة حروف. فأنت مثلا تنظر إلى كلمة لعل مكونة من أربعة حروف: لام وعين ولام مضاعفة بحرفين, وفي كلمة عسى ثلاثة حروف, وفي لم حرفان, وعفوا عسى على الرأي بأنها حرف, وإلا فالرأي الأرجح فيها أنها فعل, لكن لنقول مثلا ليت ثلاثة حروف, وإن حرفان, وإذا على القول بأنها حرف وإن كان فيها الأرجح فيها أنها اسم. إذا هذه الأدوات وهذه الحروف إلا من حروف الاستثناء هي عبارة عن أربعة أحرف: همزة ولام مضاعفة بحرفين وألف بعده. هذه تسمى حروف معاني, حقيقتها أنها أكثر من حرف, ولكنها اصطلح على تسميتها حروفا فهي تدل على معاني معينة, هي دلالتها على معاني, وكل واحدة منها كما ترون تدل على معنى, فهي تدل على النفي, وهذه على التنبيه, وهذه على الاستثناء, وهذه على النهي إلى آخره. النوع الثاني من الحروف هي حروف المباني, وهي التي تتكون من حرف واحد
هجائية,
وهي الحروف الهجائية. وحينئذ نحن عندما نقول الكلمة عبارة عن اسم وفعل وحرف فإنما نعني حروف المعاني, لأن الحرف الواحد ليس ما كلمة أصلا, فليس من هذا. إذن كلامنا الآن هو عن حروف المعاني وليس عن حروف المباني. المؤلف رحمه الله بدأ بأول هذه الأقسام وهو الاسم, فعرف الاسم بطريقة ليست طريقة التعريف, وإنما بذكر علامته, ونحن بهذا المؤلف بهذه الطريقة أوصلنا إلى المقصود. لم يقل هو ما دل على معنى في نفسه وليس الزمن جزءا منه كما يقول النحويون في تعريف الاسم, لكنه مباشرة أعطانا علامته فميزه من قسيميه, وقال: إن الاسم يعرف بأل كالرجل, وبالتنوين كرجل, وبالحديث عنه كتاء ضربت أو ضربت, يعني الأمران سواء. أنتم تعرفون, قد يقول قائل: لماذا لم يعرف الاسم؟ والجواب: هذا متن, والمتون كما تعلمون يلجأ فيها إلى الاختصار ليحفظها المؤلف, ليحفظها الطالب, ليحفظها الطالب, لأنها حفظ المتن كان عند العلماء وسيلة من وسائل طلب العلم, أو خطوة من خطوات طلب العلم, فهم يحفظون المتون أولا ثم بعد ذلك يشرحونه له, فيصبح يشرح أمرا هو في ذهنه محفوظ, وهذا الشأن في كل العلوم، يحفظونها متونا ثم بعد ذلك يشرحونها فيستقر معها، تستقر معانيها. ومن هنا كانت أهمية الحفظ، ومن هنا كان خطأ، والخطأ الكبير عند ما يقول بعض الناس الذين تغيب عنهم كثير من 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 خصائص العلوم، عندما يتهمون الحفظ بأنه وسيلة لا قيمة لها،
جمود، هو جمود،
أو أنه جمود، أو عندما يستهزئ بعضهم فيقول أضيفت نسخة إلى نسخ الكتاب بحفظه، هذا الكلام غير صحيح. فقد كان منهج العلماء، وهم أخرجوا بهذا علماء أفذاذ، كان منهجهم أن يحفظ المتن أولا، ولا يقتصر على ذلك فيقال إنها نسخة إضافية، بل يشرح هذا المتن فيصبح الإنسان يحفظ المتن ويعرف معانيه بشرحه بعد ذلك، فجمع حينئذ العلم من أطرافه. من هنا كانت أهمية هذا الأمر. المؤلف كما ترون ما عرف لأنه يسعى للاختصار، وسلك سبيلا ينوب عن هذا التعريف، وهو علامته التي يعرف بها. فذكر ثلاث علامات
للاسم،
للاسم. فذكر ثلاث علامات منها، وهي
أهمية إذا تكرمت وجود هذه العلامات
العلامات المقصود بها تمييزه من قسمه. دائما تضع علامة على الشيء لتميزه، ولو كان معروفا ما احتجت إلى أن تعلمه. فالعلامة على الشيء أنت تضع مثلا عندك أمور متشابهة، تضع علامة على أحدها ليتضح أن هذا تريده لشيء، أو أنك تريد أن تميزه عن بقية أمثاله. من هنا كانت الحاجة أو حاجة الدارس إلى أن يميز كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة بعلامة، لأنك إذا جاءتك أنت أيها العربي، أو أنت أيها الشخص غير العربي الذي تريد أن تتعلم العربية وتريد أن تميز هل هذه اسم أو فعل أو حرف، طبق هذه العلامة، فإن قبلها فهو ذلك النوع، وإن لم يقبلها فابحث عنه في النوع الثاني بتطبيق علامته عليه أيضا، وهكذا.
متفق عليها شيخ هذه العلامات؟
هذه العلامات نعم هي علامات مشهورة بين العلماء، لكنهم بعضهم يفصل في هذه العلامات فيزيد، وبعضهم يختصر ويقتصر. المؤلف كما ترون هنا اختصر على ثلاث، بينما ابن مالك في الألفية قال بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصر، فذكر الثلاث وأضاف إليها الجر والندى، وهما علامتان لم يذكرهما المؤلف هنا. وسبب عدم ذكر هذه العلامات لأنها ليست شروطا، وفرق بين الشروط والعلامات، الشروط ينبغي أن تتوافر كلها في الأمر حتى يحصل، فنقول شروط حصول الشيء، شروط الصلاة عددها 9، فينبغي أن تحصل هذه الشروط لتتم الصلاة، فلو انتقض منها واحد لم تتم هذه الشعيرة. كذلك الأمر ليس الأمر هنا شروطا حتى نقول إنه إذا لم توجد هذه الأمور الخمسة أو الثلاثة فإنه لا يكون اسما، وإنما يكفي أن توجد واحدة منها فهي علامة وأمارة له، والأمارات أو العلامات يكفي أن يوجد منها شيء للدلالة عليه، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لها. هو المؤلف يبدو والله أعلم أنه عندما اقتصر على ال والتنوين والحديث عنه أنه أراد أن يأتي بعلامة في أوله وهي ال في أول الاسم، وعلامة في آخره وهي التنوين، ثم علامة أخرى في المعنى وهي الحديث عن الشيء أو الإسناد إليه، فيكون جمع أنواع العلامات، وليس كل العلامات ولكن ذكرها بأنواعها في مقام الاختصار لأنه ماتن وليس بشارح مفصل. لكن المؤلف قال يعرف بأل ولم يقل بأداة التعريف، ولو أنه قال بأداة التعريف لكان أولى، ولعل الدافع له في ذلك أيضا هو الاختصار، وإلا فإنما يقوم مقام أل وهي ما يذكره النحويون، أعني أم الحميرية. وأم هذه هي حرف التعريف عند بعض العرب، ولا تزال بقاياها موجودة إلى الآن في جنوبي الجزيرة العربية، يقلبون اللام في حرف التعريف ميما ويعنون بها التعريف. فالمقصود إذن حرف التعريف مطلقا، سواء ال وهي لهجة أو لغة العرب عامتهم، أو أم الحميرية التي هي لهجة أو لغة بعض العرب في السابق والحاضر. فالمقصود دخول حرف التعريف على الكلمة دليل على كونها اسما، دليل على كونها اسما. التنوين واضح ولا أحتاج لأن أفصل فيه حتى لا يأخذ الوقت، وسيأتي له حديث إن شاء الله تعالى. الحديث عنه أو ما ذكره المؤلف هو ما يسميه العلماء الإسناد إليه، الإسناد إليه. والعلماء يقولون إن علامة الحديث عن الشيء هي أنفع علامات الاسم. أولا معنى الحديث عنه أنت لا يمكن أن تتحدث عن الفعل، لأن الحديث عن الشيء عبارة عن وصفه أو الإخبار عنه. أنت لا تخبر عن الفعل بأنه حصل منه شيء فلاني، لكن تخبر عن الاسم أنه حصل منه الشيء الفلاني، فتقول الرجل جاء فأخبرت عن الرجل بمجيئه، أو تصفه فتقول السيف صارم فوصفته بهذه الصفة، لكنك لا تصف الفعل يذهب أو يقوم أو يفعل بصفات معينة، ولا تخبر عنه بخبر لأنه هو لا يمكن الإخبار عنه. وكذلك الحرف، من هنا كانت هذه العلامة هي علامة معنوية، إن قلت الإسناد إليه أو الحديث عنه أو الإخبار عنه فكلها تؤدي شيئا واحدا. والقول العلماء إن هذه العلامة أعني الإخبار عن الحديث عن الكلمة أنها أنفع العلامات، المقصود بها أنها يستدل بها أحيانا وحدها على اسمية الكلمة. مثلا أنت عندما تقول رجل أو كتاب يقبل ال فتقول الكتاب، ويقبل التنوين فتقول كتاب، والجر فتقول قرأت في كتاب. وإذا أول لو كان مثلا عارفا عاقلا لأم نودي رجل، مثلا لو استبدلنا برجل حتى يصح نداءه أيضا فنقول يا رجل فينادى، وتخبر عنه فتقول الرجل جاء الرجل أو الرجل كريم. إذن كل العلامات انطبقت عليه. لكن انظر إلى قولك مثلا في تاء الضمير أو ناء الضمير، تاء الفاعل أو ناء الفاعلين، قولك مثلا أكرمت فلانا أو جئت، الآن التاء هذه ضمير اسم، ولكن لا يمكن أن تأتي بأل لأن الضمير لا يقبل أل، ولا تنونه لأن الضمير مبني، والتنوين الخصائص لا يكون للمبنيات وإنما هو للمعربات، ويعني تنوين التمكين اللي هو تنوين الإعراب، ولا يمكن أن تناديه يعني وهو ضمير، تكون يكون اسم تأتي به اسما ظاهرا تناديه لكن وهو ضمير لا يكون مناداته. وأيضا جره في قولك ذهبت هذه تاء الفاعل ولا تكون إلا مرفوعة، فلم يبق فيها إلا علامة واحدة وهي الإخبار عنه، فقلت ذهبت فأخبرت عن نفسك بالذهاب فتحدثت عنه. إذن هذه العلامة عن الحديث عن الضمير هي الوحيدة التي دلتنا على اسميته دون بقية العلامات. ومن هنا قيل إن الإسناد أو الحديث أو الإخبار هذه العلامة المعنوية هي أنفع العلامات لأنها الوحيدة التي تدل على اسمية الضمائر.
جميل، إذا أذنت لي شيخ هنا أسئلة، وكذلك إذا لدى الأخوة بعض الأسئلة أطرق إليها. هنا يوكو موبو عبد الرحمن من فرنسا يسأل فضيلة الشيخ، يقول أحسن الله إليكم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أسئلتي المتعلقة بكلام ابن القيم رحمه الله، أولا ما معنى الباء في قوله به ما تجاوز به، هي للمصاحبة أم هي سببية؟ السؤال الثاني، وإلى أي شيء يعود الضميران في قوله به ما تجاوز به العبد حده وحده؟ السؤال الثالث، ما معنى تجاوز به، هل معناه غلفي؟
أما معنى الباء فإنه شرط على سيأتي الحديث عن معاني حروف الجر عند الحديث عن حروف الجر، لكن هنا هي واضح أن الباء هنا هي الاستعانة وهي أشهر معاني الباء، فتجاوز به يعني أخذ استصحبه معه أو استعان به في هذا الأمر، ويمكن أن تكون أيضا للتعدية، وإن كانت التعدية بالباء حرف الباء استعماله من حروف التعدية هو أقل من استعمال حروف أخرى كاللام مثلا. وأما الضمائر في قوله تجاوز به حده، فبه الهاء تعود إلى الطاغوت وحده تعود إلى العبد. وأما سؤاله الأخير وهو
تجاوز به ما معنى، هل معناه غلف؟
تجاوز به يعني تعدى الشيء المحدود له فيه، وهذا واضح أصلا من تعريف شرعي للطاغوت، المقصود به أنه ما تعدى به ما 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 يكون له، لأن هناك حدود تكون للعبد لا يجوز له أن يتجاوزها، فإذا تجاوزها إلى ما إلى مقام أو مستحقات مقام الربوبية فإن هذا يكون من التعدي وتجاوز الحد في 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 الأمر، وحينئذ يخرج الإنسان به بهذا عن إلى الشرك.
جميل، بارك الله فيك شيخنا الكريم. إذا لدى الأخوة السؤال تفضل أخي الكريم.
سمعت لي دكتور قبل قليل تكلمت عن الشروط لابد أنها تكون مكتملة والعلامات، يعني التعبير يعني لابد أن يكون شروط تتوافق كاملة.
أنا قلت إنه هناك فرق بين الشروط والعلامات، فالشروط ونحن لم نذكر شروطا، نحن لم نتناول شروطا الآن في حديثنا، لكني فقط أردت التنبيه على أمر، لأن بعض الناس لكون الشرط في اللغة هو العلامة، وهذا أمر ما قلته الآن لكن لما دعوتني أنت إلى هذا ناسب أن يذكر. لما كان الشرط، تعريف الشرط في اللغة هو العلامة، يلتبس على كثير من طلبة العلم الفرق بين الشرط والعلامة، ونحن نتكلم عن الشرط الاصطلاحي وليس الشرط اللغوي. فالشرط الاصطلاحي هو ما لا يحصل المشروط إلا به، وأما العلامة فهي ما يدل على وجود الصفة في الشيء. نحن عندما نذكر هذه الأمور فهي علامات، هذه الأمور التي ذكرت الآن هي علامات تدل على الاسمية. الشرط أو الشروط ينبغي أن تتوافر كلها، لأنه لو انتقض واحد منها لانتقض المشروط، وأما العلامات فلا يجب توافرها كلها في الكلمة، فيكفي واحد منها للدلالة عليه. فأنا مثلا إذا قلت إنك أنت تتميز بصفات بعلامات، أولا أن اسمك فلان، وثانيا أنك ابن لفلان، وثالثا أن من صفاتك مثلا المشهورة عنك أنك أديب أو خطيب أو 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 شاعر، فأنا بأي واحدة من هذه ذكرت ميزتك لأنك تشتهر بها جميعا، فأكون بهذه بواحدة من هذه العلامات ميزتك عن غيرك. ولكن الشروط هي لابد أن تتحقق للمشروط. نحن ما نتكلم عنها الآن نتكلم عن علامات، وهذه العلامات تدل على اسمية الشيء، ومن هنا قلنا إن تاء الفاعل وناء الفاعلين ليس هنا لا تقبل كثير من هذه العلامات، بل لا تقبل إلا واحدة منها، ومع ذلك هي أسماء، هي ضمائر، فالضمائر أسماء ولا يدل على اسميتها كما ترون إلا علامة واحدة وهي الحديث عنه، فدل هذا على أنه يكفي توافر علامة واحدة في الكلمة من علامات الاسم للدلالة على اسميتها. هذا هو الفرق بين الشرط والعلامة.
نعم، نأخذ بقية الاسم انتهينا من
أي. نعم، نعم. جاء الحديث عن أو تقسيم المصنف إلى أنه هذا الاسم الذي هو أحد أنواع الكلمة وأحد أقسام الكلمة قد يأتي آخره ملازم لحركة واحدة، كما نرى في قولنا من فآخره ساكن، أو الذين آخره مفتوح، أو هؤلاء آخره مكسور، أو حيث آخره مضموم، وهذه كلها أسماء ولا يتغير آخرها كما ترون، فلا تقول في الذين ما تأتي به مضموما أو مكسورا أو ساكنا، ولا تأتي مثلا في من بالنون متحركة بل هي دائما ساكنة. فهذا شأن من شؤون الاسم، أنه يلازم أحيانا حركة واحدة لا يبرحها، وأحيانا نرى بعض الأسماء يتغير آخره، فنراه أحيانا مرفوعا، ونراه أحيانا منصوبا، ونراه مجرورا، ونراه يعني هذه الأنواع الثلاثة فيه، لأنه هي التي الرفع والنصب والجر هي التي ترد على الاسم، أما الجزم فهو من خصائص الأفعال. فتقول مثلا هذا زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، فرأيت آخره كما ترى متغير الحال من رفع ونصب وجر، فإذن الأسماء ليست على حال واحد. ويتبين من هذا طبعا قد يرد في ساعة من الوقت إن شئتم بعد هذا أن نتحدث عن مسألة زيد، وإن كنت قد سبق أن ألمحت إليها لبعض الإخوة وفي بعض الدروس السابقة عن استعمال النحويين لكلمة زيد ولماذا يكثرون منها، هذه أمر جانبي قد يكون له حديثه إن شاء الله تعالى لبيان علة هذا الأمر. لكن أعني به أن كلمة زيد هذه كما ترون متغيرة الآخر، أو قرأت كتابا وهذا كتاب، وأمسكت بكتاب، فأنت رأيته قد جاء في الحالات الثلاث رفع ونصب وجر. إذن من الأسماء ما يلزم حركة واحدة، ومنها ما يتغير آخره. فما الضابط في هذا؟ نقول الضابط في هذا أولا التسمية لهذه النوعين. سمى النحويون ما كان ثابتا على حركة واحدة سموه مبنيا، كأنه بني على هذه الحركة بناء تشبيها له بالبناء المعلل المشيد، فلا يبرحها ولا يغيرها. والشيء إذا بني على أمر لا يمكن هدمه عنه، لا يمكن تغييره إلا بهدمه. وسموا النوع الثاني ذلك الذي يدور بين الأنواع الثلاثة من الإعراب فيرفع وينصب ويجر سموه معربا، أي أنه يأتيه الإعراب بأنواعه يتغير آخره، فرأوا أن ما يتغير آخره يسمى معربا، وما يثبت آخره يسمى مبنيا. قد يقول قائل لماذا يتغير آخره؟ وهل هذا التغير راجع لرأي المتكلم أو لاقتراح منه؟ والجواب الأمر ليس كذلك، وإنما تغير آخر الاسم المعرب هذا الذي يتغير آخره بحسب المواقع التي يكون فيها. فإذا اقتضى المقام الموقع الذي هو فيه الرفع بأن جاء مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو اسما لكان خبرا لإن، فإنه يكون مرفوعا. وإذا اقتضى المقام أن يكون منصوبا بأن جاء مفعولا أو حالا أو تمييزا أو منادا مضافا مثلا، فإنه يكون منصوبا. وإذا اقتضى المقام أن يكون مجرورا بأن يكون بعد حرف جر أو بعد مضاف أو يكون تابع لمجرور، فإنه يجر. إذن تغير آخر الاسم المعرب، وأقول المعرب لأني ذكرت المقصود بالمعرب منذ قليل وهو الذي يتغير آخره، هذا التغير إنما هو راجع لتغير الحالة التي وقع فيها، أو ما يعبرون عنه بتغير العوامل الداخل عليه. النحويون يرون أن الذي أحدث الحركات أو أحدث أنواع الإعراب هي عوامل، أشياء، مسببات، شبهونها بالأشياء الحسية. فيقولون مثلا الفعل هو الذي رفع الفاعل، هو المضاف هو الذي جر المضاف إليه، وحرف الجر هو الذي جر المضاف إليه، وإن هي التي نصبت اسمها ورفعت خبرها، وهكذا لم هي التي جزمت الفعل بعدها، فكأنها هي التي تفعل. فشبهوا هذه الأشياء جعلوها سموها عوامل وجعلوها مؤثرة بنفسها، كأنها هي التي تؤثر هذا التأثير الإعرابي على آخر ما بعدها. فقالوا إنه إذا وقع الاسم في موقع معين ودخل عليه عامل يقتضي الجر فإنه يجر، أو يقتضي النصب فإنه ينصب، أو يقتضي الرفع فإنه يرفع، هذا إذا كان معربا. أما إن كان مبنيا، وقد عرفنا منذ قليل المقصود بالمبني وهو ذلك الاسم الذي يلزم حركة واحدة، كقولنا مثلا كيف، هذا اسم مفتوح الآخر دائما، لا تقول كيف ولا كيفي، بل هو مفتوح في الآخر دائما، فهو مبني. إذن هذا أن وقع فهو مفتوح كيف، لكن نقول في محل مثلا جر أو في محل نصب. وكذلك هؤلاء، فإنك همزتها في الآخر لا تكون مضمومة ولا مفتوحة، بل لا بد أن تكون مكسورة، ومع ذلك فإنه يكون فاعلا. فماذا نفعل؟ نقول مبني على الكسر في محل رفع فاعل، ويكون مفعولا. أكرمت هؤلاء، فنقول مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. إذن ما يلزم حركة واحدة ولا يتغير حاله مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه ومهما تغير موقع الإعرابي يسمى مبنيا، وعرفنا لماذا سمي كذلك.
نعم. إذا أذن دكتور في محل توجيه هذه، بعض الناس يسأل عن كنها وتوجيهها.
المحل هنا لما قلنا إن بعض الأسماء معرب، هذا واضح أنه كل كلمة معربة، كل اسم معرب دخل عليه عامل معين فإنه يؤثر فيه ويظهر على ماله. نعم. على ماله، هذا كان معربا. لكن إذا كان مبنيا، نحن عرفنا أنه العرب لم تنطقه إلا على هيئة واحدة، فما الحكم إذا جاءنا فاعل مثلا وهو كما نرى مفتوح، الذين هذا مفتوح الآخر، ونحن نعرف أن الفاعل يرفع آخره. نعم. فماذا نفعل به؟ هل نغير الحركة التي سار عليها العرب؟ نقول لا، نبقيه على ما هو عليه لأنه مبني، والمبني يلزم حركة واحدة ولا يتغير آخره. لكن نقول جاء الذين أكرمتهم، نقول الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، هو فاعل لكن العرب ألزمته الفتح، فهو مبني على الفتح، وعرفنا معنى كلمة مبني. وفي محل رفع فاعل يعني أنه لو كان يقبل تغيير الحركة في آخره لرفعناه، لكنه لما كان لا يقبل تغيير الحركة ويلازم الفتح دائما قدرنا أنه مرفوع لو قبل الرفع هكذا. هذا معنى في محل كذا، يعني أنه لو قدر أن يقبل الحركة لكانت حركته علامة من علامات الرفع، وهكذا بقية أنواع الإعراب. طبعا المؤلف لما تكلم عن المعرب والمبني قدم الحديث عن المعرب وذكره بما ذكرناه منذ قليل، لأن الإعراب هو الأصل، الأصل في الكلمة أن تدل على معناها، الكلمة إذا وقعت في جملة الأصل أن تدل على معناها. وعندما نقول جاء رجل، هذه الضمة في آخر رجل دالة على معنى أن الرجل هو الذي فعل القيام، فإذا هي تدل على معنى. فلم يأتي العرب بهذه الحركات هكذا لمجرد تزيين آخر الكلمة، أو لمجرد التغني والترنم بتنوين في آخرها، أو حتى يغيروا بين الرفع والنصب والجر كما يعني ورد أو ذكره بعض الناس، أو ورد حتى عن بعض العلماء كقطرب مثلا الذي يرى أن حركات الإعراب وتناوبها إنما هو لتغيير نمط الحديث. لكن الأصل في هذا أن حركات الإعراب جاءت للدلالة على معاني، وهذه المعاني فالرفع يدل على الفاعلية أو على الابتداء، النصب يدل على المفعولية مثلا أو الحالية، والجر يدل على كون الكلمة مضافا إليها إلى آخره، أو التبعية للمجرور إلى آخره. فإذا هذه الأشياء جاء بها لمعاني، فالأصل في الكلمات أن يكون في آخرها حركات تدل على معانيها، وهذا هو الشأن. والذي في آخره حركات تدل على مختلفة تدل على معانيها والاسم المعرب. ومن هنا بدأ المؤلف بالحديث عن المعرب، ثم بعد ذلك ثنى بالمبني. قد يسأل سائل ويقول مثلا أنت الآن تقول المعرب ما يتغير، طيب لما نقول كلمة مثلا فلس تصغيره فليس جمعه فلوس، نحن غيرنا الكلمة الآن، هل هذا تغيير يسمى إعرابا؟ من يمكنه أن يجيب منكم؟ أعيد السؤال حتى يكون واضحا. نحن نقول كلمة فلس نصغره فنقول فليس، نجمعه فنقول فلوس أو أفلس، هل غيرنا كما ترون في الكلمة؟ ونحن نقول إن التي تلزم حركة واحدة تلزم شيئا واحدا هذه مبنية، وأن الذي يتغير هو المعرب، فهل هذا التغيير في الكلمة هو الإعراب المقصود؟ تفضلي.
أتت بهدت معاني طبعا الكلمة، أتت بهدت معاني.
نعم، مرة جاءت مصغرة ومرة مجموعة. نعم. هذا صحيح، لكني نعم. أسأل أنا الآن عن أو أوضح أمرا.
نأخذ إجابة شيخ من هنا.
تفضل. الآن جاءت الإجابة.
محمد حمزة حشاش من مصر يقول لا، لأن الإعراب يأتي على آخر الكلمة.
أحسنت. هذا التغيير ليس إعرابا، لأن المقصود بالإعراب هو تغير حركة آخر الكلمة، والتغيير في هنا ليس في آخر الكلمة، لأنما هو في وسطها كما ترون في قولنا فليس أو في أولها، ضممنا الفاء وقد كانت مفتوحة وأضفنا ياء التصغير، وهذا كله في الأول وفي الوسط وليس في الآخر، والإعراب هو تغير آخر الكلمة. وكذلك قولنا فلوس فضممنا الفاء واللام ولم يكونا مضمومين من قبل، وأضفنا واوا لأجل الجمع، جمع التكسير، فليس هذا هو الإعراب، ولكنه هذا يسمى تغييرا صرفيا. والتغيير الصرفي هو ما يتناول الحروف الكلمة هو مبناها وليس إعرابها في الآخر أو بناءها في آخرها، ليس حركة آخر الكلمة.
هنا مجموعة من الإجابات السريعة.
تفضل.
يقول الأخ محمود سيد علي من مصر يقول الإعراب وتغيير حال آخر الكلام، وكذلك أبو عبد الله الجزائري يقوم الجزائري يقول هذا التغيير ليس لسبب العامل بل لعامل صرفي.
صحيح.
كذلك محمد حمزة حشاش يقول هذا يعتبر من الصرف.
هذا يدعونا إلى أن نسأل، أنا في الحلقة السابقة
نعم.
لم أعطي سؤالين للحلقة ظنا مني أنه الأمر يعني لا ليس بتلك الأهمية بالنسبة للإخوة، لكن الآن أنا مجرد سألت سؤالا للإخوة سريع،
التواصل سريع كذلك،
فأحس أن الإخوة يعني هم في حاجة إلى هذا، وما دام الأمر كذلك فلهم مني ذلك وكرامة إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك الشيخ.
أما المبني فكما قلنا يلزم حركة واحدة لا يتغير عنها، يلزم طريقة واحدة في آخره، في حركة آخره. وجاء له أمثلة، فذكرنا مثلا في الكسر هؤلاء، وفي الضم حيث، وفي الفتح كيف وأين والذين، وفي السكون الذي ومن، وهذه أمثلة لها. فإذا البناء يختلف من كلمة، طبعا لا يختلف الكلمة الواحدة، لكن الأسماء تختلف في بناء الأسماء المبنية، كل واحدة منها لها حرف أو حركة تلزمها وتبنى عليها. المؤلف كما قلنا من قبل أنه ألف متنه ثم شرحه، وذكرت فيما قلت من قبل أن أولى ما يطلع عليه من يريد قراءة شرح متن، من يريد أن يشرح متنا معينا أو يريد أن يدرس متنا معينا، فأولى الشروح بالدراسة هو شرح المؤلف نفسه، لأنه أعلم بمقاصد متنه. لأن المتون كما قلنا من قبل أحيانا يكون فيها نوع من الإلغاز وعدم الوضوح واختلاف الفهوم بين الشراح، فأعرف الناس بمقصد المتن هو نفسه إذا أصبح شارحا للكتاب نفسه. من هنا كان كلام المصنف لما شرح القطر تحدث عن بعض الكلمات المبنية التي وقع الاختلاف بين العرب في استعمالها مبنية أو غير مبنية، فذكر حذامي، وحذامي هذا اسم امرأة، حذامي اسم امرأة، وهو لا يقصد كلمة حذامي وحدها وإن كان ذكرها، ولكن يقصد الوزن، يعني ما استعملته العرب على هذا الوزن من أسماء المؤنث، كقولهم تسميتهم وباري وقطامي، وأسماء لأشياء يذكرها العرب تكون لمسمى مؤنث وتكون على وزن فعالي. هذه أكثر العرب أو كثير من العرب يبنونها على الكسر، فهي مبنية عندهم، لكن من العرب من لا يجعلها كذلك. هو تطرق لهذا الأمر في الشرح وليس في المتن، لأن المتن ليس موضع تفصيل خلاف بين لهجات العرب فيها طبعا، وفرق بين لهجتي الحجازيين والتميميين فيها. وإذا رأيتم في كتب النحو قولهم قال الحجازيون وقال التميميون، فالمعني بذلك أن العرب قسمهم أو في عصر فصاحتهم العلماء جعلوهم قسمين كبيرين، قسم في العالية وهم في الحجاز وهم في غربي الجزيرة العربية ويعنى بها قبائل الحجاز بصفة عامة، وأشهرها قريش لكونها قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم
أفصح العرب،
ومن هنا نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وقبيلته هي أفصح القبائل. من هنا إذا قال رأيتم في كتب النحو لغة قريش، فهم لا يعنون فقط بها قريش وحدها، وإنما يعنون قبائل الحجاز، وهذا يشمل ثقيف وسليم وغيرها هذيل وغيرها من قبائل الحجاز. وإذا قالوا لغة تميم فهم لا يعنون بها لغة تميم وحدها، وهي أكبر قبائل نجد العرب في ذلك الوقت، وإنما يعنون بها قبائل ما شرقية الجزيرة وسط الجزيرة العربية وشرقية وشمالية، فهذه كلها تسمى قبائل، اشتهر تسمية النحويين بأنها لهجة تميم أو لغة تميم، وهم سموها بذلك لأنها أكثر القبائل في ذلك الوقت عددا، أكثرها عددا. من هنا كان الحديث عندما يقول قال الحجازيون يرون كذا والتميميون يرون كذا، أو ماء الحجازية وماء التميمية، المعني بها قبائل غربي جزيرة العرب وبقية قبائل العرب، اختلاف هاتين اللهجتين. وكلا اللغتين واللهجتين فصيحة، لأنها لغة أو لهجة، ولا فرق ترى أخوان بين قولنا لغة أو لهجة. نعم في علم اللغة الحديث يفرقون بين اللغة واللهجة، لكن النحويون عندما يقولون لهجة قبيلة كذا أو لغة قبيلة كذا وهم يتحدثون عن فصحاء أو عن قبائل فصيحة، هم لا يريدون الفرق، يقصدون باللغة هي اللهجة، وسموها لغة لأنها يعني يتحدث بها جمع من الناس فكأنها لغة مستقلة، والواقع أنها جزء من اللغة العربية أو لهجة لبعض القبائل العرب، لكنها لهجة فصيحة.
نعم. تأذني فضيلة الشيخ.
تفضل.
الأسئلة هنا، يقول الأخ عبد الكريم من الجزائر، يقول في سؤال، في سؤالين، يقول كيف نعرب هؤلاء شفعاؤنا، وكذلك يسأل عن حذف المبتدا وجوبا لكي يبينه، هو أستاذ في مادة اللغة العربية.
حذف المبتدا وجوبا سيأتي حديثه عنه إن شاء الله تعالى لاحقا، لكن ما دام هو مقام درسه الآن،
نعم،
أنه
نعم يحتاج إليه، نعم،
وغالبا في موقع القسم. أنا لا أريد حقيقة أن أشتت أذهان الإخوة، غالبا يحذف عندما يكون في مقام القسم، والقسم يكون مقسم به، فيحذف المبتدا حين ذاك وجوبا. لكن الذي يهمنا الآن سؤاله الأول، وهو السؤال عن الإعراب.
نعم.
هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هل يرغب أحد الإخوة أن يشارك بالإعراب؟ وأسدده إذا أراد وأعينه، وتشاركنا وإياه في ذلك. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يبدأ أحدكم وأتم له إذا شاء. تفضل يا
أخي. قبل قليل تحدثنا عن كلمة هؤلاء.
نعم، نحن الآن هو الأخ أيضا يسأل، هو يختبرنا ترى بهذا، ويختبركم جميعا بهذا، لأنه نحن الآن هذه جملة اسمية، ويفترض أن تعرب إعراب الجملة الاسمية، فما الشأن إذا كانت الكلمة مبنية وقد جاءت في جملة، كيف نتعامل معها في الإعراب؟ وترى الإعراب، وأنا أكدت على هذا في الدرس الماضي وسأؤكد عليه في كل درس، من أراد أن يعرب لسانه أن يعرب لسانه فليمارس الإعراب كثيرا، فإن من يعرب يدرس موضوعات النحو كلها في ثواني، ويتناولها جميعا في هذا الوقت.
نعم، مختصرة هي،
وهي التطبيق على النحو كله.
نعم.
ومن كثر إعرابه ما احتاج إلى أن يتأمل في الكلمة ما إعرابها في وقت من الأوقات.
نعم.
يصبح الإعراب سليقة له، فيصبح متحدثا خطيبا قادرا على أن ينطق الكلمة على صوابها بدون أن يفكر في مقامها الإعرابي، ودون أن يتوقف عند كل كلمة. تفضل يا أخي.
كلمة
هؤلاء، طبعا هذه الآن جملة اسمية، وإذا جاءتنا جاء اسم في مطلع جملة اسمية ماذا نعربه؟ الكلمة الاسم اللي جاءنا في أول جملة اسمية مبتدأ، مبتدأ، فنقول هؤلاء، إما أن نقول مبتدأ في محل رفع مبني على الكسر، أو نقول اسم مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ.
نعم، مجموعة من الأسئلة اللي جاءت هنا
جاءت الآن عندك.
نعم. نعم.
طيب، شفعاؤنا، أعطنا إعراب شفعاؤنا هنا.
هؤلاء جميعهم عرب هؤلاء.
نعم.
يقول محمد حمزة حشاش من مصر، مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع.
نعم.
وأبو عبد الله الجزائري من الجزائر يقول هؤلاء مبتدأ مبني في محل رفع. وكذلك الأخ الكريم عبد الرحيم المغراوي يقول هؤلاء اسم مبني في محل نصب على المفعولية.
هذا يعني الآن أنا أسأل الأخ هنا على المفعولية، ما الذي نصبه، ما الذي جعله مفعولا؟
نعم.
دائما المفعولية تكون في مقام الجمل الفعلية، إذا كان عندنا فعل وفاعل وكان الفعل متعديا إلى مفعول يكون لك مفعولية.
طيب.
لكن هذه الجملة اسمية ليس فيها فعل أصلا، فلا نحتاج إلى مفعول.
نعم. الأخت زهرة الفلا من مصر تقول هؤلاء اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وشفعاؤنا شفعاء خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ونا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه.
هذا صحيح. هذا يدعونا يا أخواني إلى أن نقول شيء، وهو أنه بالنسبة للأسماء المبنية إذا جئنا نعربها، أنت مخير بين أن تبدأ بذكر الإعراب المستحق ثم تذكر محلها البنائي، أو تعكس. يعني هؤلاء لك أن تقول مبتدأ في محل رفع مبني على الكسر، أو تقول في محل رفع مبتدأ مبني على الكسر، أو تقدم البناء فتقول اسم مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. أنت بالخيار في الأمرين، لأنك ذكرت الحالتين، فذكرت حكمه البنائي الذي نطقته العرب عليه، وذكرت حكمه الإعرابي الذي أوجبه السياق، سياق الجملة عليه، أوجبه له سياق الجملة.
نعم.
طيب،
نواصل.
نواصل. نعم. كما قلنا في ما كان على وزن فعالي، هذا الحجازيون كما قلنا، أو لهجة كثير من العرب ينطقونه بالمبني على الكسر، والشاعر عندما يقول إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، هنا حذامي ما وقعها العربي، إذا قالت حذامي، لا قالت حذامي، هي التي قالت
فاعل،
فهي فاعل، وما دمت فاعل فحكمها الرفع، ومع ذلك قال حذامي بالكسر. هذا يعني أن كلمة حذامي هي فاعل مرفوع ولكنها مبنية على الكسر في محل رفع فاعل. هذا هو شأن الاسم المبني، يلزم حركة واحدة ونقدر إعرابه بعد ذلك. واجعلونا نعرب، أنا سأوقفكم عند كل شاهد إن شاء الله تعالى وسنتمرن معا على الإعراب، وحتى يعني نصل إن شاء الله تعالى إلى أن الإنسان يعرب بطريقة سريعة، ولا نحتاج الآن إلى الإعرابات التي هي يعني المحال الإعرابية أو مواقع إعراب الجمل، يكفينا المفردات، إعراب المفردات وبدون تفصيل حتى. لكن المهم أن إذا شئتم أن يعني يبدأ أحدكم بإعراب البيت أو جزء من البيت، إذا قالت حذامي فصدقوها، من يعرب؟ أبدأ أنا، من سيعرب بس حتى أبدأ له، فإذا رفع يده سكت. تبدأ أنت يا أخي. إذا نقول لا، إذا اسم شرط، وطبعا هو ظرف زمان كما ترون، إذا يعني هو ظرف زمان وظروف الظروف كلها أسماء، فهو اسم شرط لكنه لا لا ليس من الجوازم، ليس من اسماء الشرط الجازمة. يقولون هو منصوب خافض لشرطه منصوب بجوابه، هذا ليس مقام تفصيل، هو فيه نوع من يعني صعوبة على بعضكم، فدعوا هذا الآن. قالت تفضل. قال هذه فعل ماضي، فعل ماضي ما حكمه؟ قال مبني على الفتح، التاء هذه تاء التأنيث، وتاء التأنيث ليس لها حكم إعرابي، مجرد علامة تدل على أن الفاعل مؤنث. حذامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ هو مكسور، نقول ضمة مقدرة على آخره لأنه مبني على الكسر. هنا فصدقوها، الفاء هذه واقع في جواب إذا، وصدقوا فعل أمر مبني على حذف النون لأن معه هو والجماعة، والأفعال إذا لحقتها هو والجماعة، أفعال الأمر إذا لحقتها هو والجماعة تبنى على حذف النون، والواو فاعل لأن هذه واو الجماعة تعرب فاعلا ضمير، وها مفعول به. طيب إذن نحن الآن رأينا أن كلمة حذامي وقد وقعت فاعلا جاء بها الشاعر مكسورة، فكأنه يبني هذه الكلمة على الكسر، وهذا هو شأن أكثر العرب. أما اللهجة الأخرى للعرب فإنهم يعربون حذامي هذه، أو ما أقصد حذامي وحدها، ولكن كل كلمة كانت على وزن فعالي وهي لمؤنث لا يبنونها وإنما يعربونها، لكن إعراب ما لا ينصرف. ما المقصود بإعراب ما لا ينصرف يا إخوان؟ ما الفرق بين الممنوع من الصرف والممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف عند الجر يجر بماذا؟ بالفتحة بدل الكسرة، ما يكون مجرورا، هذا الفرق بينهم. فهم يعربونه إعراب ما لا ينصرف ولكنه يبقى معربا. ولذلك الفرزدق وهو شاعر تميمي قال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار. فانظروا أن فعالي هذه التي هي اسم لمؤنث جاء بها مضمومة الآخر ولم يقل نواري فيبنيها على الكسر، فدل هذا على أن بعض العرب لا يبنيها على الكسر، ما كان على فعالي لا يبنيه على الكسر وإنما جاء به لأنه فاعل ولم ينونه لسببين، أولا لأنه ممنوع من الصرف، وثانيا أيضا لأنه حرف الإطلاق أو حرف الروي، وحرف الروي يلزم يعني ما ينون حتى يمد به الصوت، يمد به الصوت.
ناخذ أنا باختصار الشيخ، نحن في الدقائق الأخيرة من البرنامج، من طيب. أجل أن نوجه سؤالي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
طيب يعني الآن
بقي في إعراب،
بقي إن شئت يعني ناخذ أيضا، هل بقي دقائق أو
دقيقة واحدة؟
دقيقة واحدة. طيب إذا نكتفي بهذا بالنسبة للحديث عن هذا النوع من الأسماء، ونعطي أسئلة الحلقة المقبلة. والسؤالان الإخوة الذين يتابعون لأول مرة، أنا أسأل سؤالين في آخر كل حلقة، الإخوة المتابعون ممكن أن يجيبوا من خلال الموقع عن هذين السؤالين في أثناء الأيام المقبلة، بحيث أنه عند في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى في بداية الحلقة نستعرض إجابات الإخوة الذين يتصلون أو الذين يرسلون إجاباتهم على الموقع، ونتأكد من صحتها. السؤال الأول، ما الفرق بين الشرط والعلامة؟ ما الفرق بين الشرط الاصطلاحي وليس الشرط اللغوي؟ الشرط الاصطلاحي والعلامة.
جميل.
والأمر الثاني لماذا، أو هذا سبق أن أجب عليه بعض الإخوة حتى أجعل المجال فيه نوع من ما سبب تسمية الاسم المبني مبنيا؟ ما سبب تسمية الاسم المبني مبنيا؟
نعم،
هذان سؤالان، وأعتقد أن الإجابة عليهما سهلة لكنها فيها نوع من تحريك الذهن.
نعم.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الإخوة جميعا بما يسمعون، وأن يجعل ذلك معينا لهم على أن يجودوا حديثهم وقراءتهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، ويعينهم على قوة الفهم وقدرة فيه، ويعينهم أيضا ذلك على المقدرة على الخطابة والدعوة والحديث، بحيث يكون لحديثهم تأثير، ودائما الحديث إذا كان صوابا وكان ملتزما بقواعد اللغة وكان فيه استرسال وانطلاق كان أدعى إلى التأثير في القلوب، وأقدر على أن يتابعه الناس وأن يستمعوا إلى فحواه وأن يؤثر ذلك فيهم. فمعرفة اللغة قطعا هي ليست من الترف العلمي، ولكنها أساس لكل علم. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع الجميع بما سمعوا وما سيسمعون، صلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد. اللهم صل وسلم على محمد. إجابة للأخت الكريمة سلفية الكويت تقول: ما هي الكمية التي سنتناولها في هذا الفصل من الكتاب؟ هل هناك نقطة معينة سنتوقف عندها أم أننا سنتناوله كاملا؟ تبين
فضيلة. والله أنا أرجو
لعل الوقت يعني يكفي في ذلك.
أنا أرجو أن نتم، لكني أشك أن يمكن في دورة واحدة إكمال شرق قطر ندى، وقطر ندى كما ترون أوسع من الأجر الرومية، والأجر الرومية يحتاجت إلى أكثر من دورة.
صحيح. أحسن الله إليك وبارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبويهين، عضو أو عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك وفيما يسمع.
كذلك أشكر الأخوة الطلاب علي الشهري وعبد الله الغيث وهمل العتيبي الذين تواجدوا معنا في هذا الاستوديو، وكذلك كل الأخوة والأخوات طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وكذلك الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في درس قادم من دروس هذا الكتاب قطر الندى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.